الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس التاسع من صحيح الإمام مسلم وهو الرابع من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك فهو من أصحاب الجحيم ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل. وبسند متصل: حدثني حرملة بن يحيى التجيبي المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم قال أخبرني سعيد بن المسيب بن حزن عن أبيه المسيب بن حزن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير اسم حزن إلى سهل فأبى، قال سعيد: ما زالت الحزون فينا أي الشدة. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة وعم النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عبد مناف، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل كان يكنى بأبي الحكم عمرو بن هشام، ولقبه أكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لأنه كثير الطيشان كثير المخالفة والأذى. وحديث اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك له شواهد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن هشام أو عمر بن الخطاب، فهدى الله عمر بن الخطاب. وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة أسلم بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة التوحيد، من قالها قبل الغرغرة معتقدا لها نفعته بإذن الله عز وجل. قالها ذلك اليهودي قبل موته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. كلمة أي جملة مفيدة نافعة، يعني يوم القيامة يشهد له ويشفع له بها. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ شؤم جليس السوء وشؤم متابعة الآباء فيما هو من العصبية الجاهلية، واسم عبد المطلب شيبة الحمد، وتعبيده ليس لغير الله، إنما أرادوا به عبد للمطلب، ظنوه عبدا له بخلاف عبد العزة وعبد مناف. قال: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه، يكرر الدعوة إلى التوحيد ويعيد له تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب. وهذا دليل على موت أبي طالب على الكفر، ومن زعم أنه أسلم فقد أبعد. حتى القصيدة التي يحتجون بها على إسلام أبي طالب فيها رد عليهم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. معناه أنه ما دخل في الإسلام خشية الملامة وخشية المسبة، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم عبد طائع. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله تعالى في أبي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت حبا طبيعيا، أو من أحببت هدايته. والمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، لا توفق، وإلا فالدلالة والإرشاد قد دل النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد ونصح وبين. ولكن الله يهدي من يشاء، يوفق من يشاء من علمه أهلا للتوفيق، وهو أعلم بالمهتدين. قال: وبالسند متصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة حا وحدثنا حسن الحلواني قال وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد الزهري قال حدثني أبي وهو إبراهيم بن سعد الزهري عن صالح أي ابن كيسان كلاهما عن الزهري محمد بن مسلم بهذا الإسناد مثله غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزالا به. الحديث متفق عليه وفيه فوائد كثيرة أشرنا إلى أهمها وإلا ففيه شوم العصبية الجاهلية وفيه أن كلمة التوحيد نافعة إذا جاء بها قبل الغرغرة ومحبطة لجميع الذنوب والمعاصي لمن قالها صدقا من قلبه وفيه شوم الجليس الصالح. فالعصبية الجاهلية تؤثر في النفوس الضعيفة والمعرضة حيث ذكراه بعبد المطلب وهو شيبة الحمد جد النبي صلى الله عليه وسلم كفل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثامنة من عمره ثم أسلمه إلى أبي طالب حين جاءته المنية وقصته مشهورة مع أبرهة الأشرم حيث جاء إلى إبله فقال أبرهة كنت أظنك أعقل من ذلك أو أكرم من ذلك جئت تسألني عن الإبل وأنا أريد أن أهدم بيتكم قال له أنا رب إبلي والبيت رب يحميه مذكورة في السير والله أعلم بثبوتها من عدمه. وفيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية الناس فكم صبر وكم كرر إلى غير ذلك. فيه أن الهداية هدايات كما أشرنا هداية توفيق خاصة بالله عز وجل وهداية دلالة وإرشاد عامة. وفيه أن الهداية من الله. انظروا إلى أبي طالب رباه قام عليه يعرف صدقه غضب له ناصره يحبه ومع ذلك أبى أن يدخل في الإسلام. وفيه أن اعتقاد صحة الإسلام مع عدم التلفظ به لا ينفع. فهو قد مدح النبي صلى الله عليه وسلم ومدح دينه ولكنه لم يتلفظ بالإسلام ولم يدخل في الإسلام. الإسلام يدخل فيه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال بالسند المتصل حدثنا محمد بن عباد ثقة له ما ينكر وابن أبي عمر محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا مروان كان ابن معاوية عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي ثقة في طبقة أبو حازم سلمة بن دينار يروي عن سهل بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عبد المطلب قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون السمين كذبه ابن معين ولم يقبل منه قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم الأشجعي مولى عزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا قررت بها عينك فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. نعوذ بالله من شؤم الجلساء السيئين. قوله لا قررت بها عينك أي أسررتك بقولها وهذا دليل على أنه لم يسلم ولم يقل بإسلامه إلا الشيعة وربما بعض الصوفية الذين قالوا بإسلام أبوي النبي صلى الله عليه وسلم وبأنهما في الجنة مخالفين للأدلة. قال رحمه الله باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا وهذا الدخول لا بد منه للمسلم وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لن يدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية إمام سني ولده إبراهيم بن إسماعيل رأس الاعتزال قال أبو بكر حدثنا ابن علية عن خالد وهو ابن مهران الحداء سمي بالحداء لمجاورة الحدائين قال حدثني الوليد بن مسلم راوية الأوزاعي الشامي شهر بتدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس عن حمران مولى عثمان روى عن عثمان كثيرا ولكنه فشى سرا لعثمان بن عفان رضي الله عنه فأقصاه عن عثمان بن عفان أحد العشر المبشرين بالجنة وثالث الخلفاء الراشدين وزوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله كثيرة قتل مظلوما قتله الخوارج ويأتي في كتاب الفضائل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. في عظم هذه الكلمة وعظم شأنها وأنها من أعظم بل أعظم أسباب دخول الجنة ولا سبيل لدخول الجنة إلا بها والأسباب الأخرى تابعة لها. وفيه دليل على شرطية العلم في هذه الكلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. ولها شروط غير هذا, شروطها سبع وزدها واحدة محققا ولا تكن معاندا: علم, محبة, يقين, والقبول, صدق وإخلاص, فحقق ما أقول, والكفر بالطاغوت يا سعيد, والإنقياد شرطها الأكيد. انتهى من المنظومة الذكرية في مهمة العقيدة الإسلامية. وقد جاء عند الحاكم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من حديث معاذ, إلا أن في سنده صالح نبي عريب ضعيف ويشهد له مثل هذا الحديث. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال أبو سند متصل حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر البغدادي ثقة. قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم الملقب بقيصر ثقة ثبت. قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم, أي طعامهم نفد انتهى. قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم من أجل أن يأكلوها. قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها, أي بالبركة لعلمه أن غالب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب. قال ففعل قبول المشورة. قال فجاء ذو البر ببره, صاحب البر يأتي بالبر القليل, وذو التمر بتمره, فقال وقال مجاهد وذو النواة بنواته كل بقدر ما عنده. قال قلت وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء وينفعهم الله به, لأن شرب الماء بدون شيء في البطن يسبب غصة وربما يؤلم ويؤذي, لكن مع المصوص ومع هذه الأشياء ربما ينزل وينفع الله به. قال فدعا عليها. قال حتى ملأ القوم أزواجتهم بعد أن أكلوا وشبعوا كما سيأتي. قال فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة, دليل على أن من شروط لا إله إلا الله اليقين وأن الشك ينافيها ويبطلها ويقصيها. وبسند المتصل حدثنا سهيل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء هو الهمداني جميعا عن أبي معاوية ومحمد بن خازم الضرير. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنها وعن أبي سعيد شك الأعمش لا يضر الشك في الصحابي لأن الصحابة كلهم عدول. قال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة ولذلك سميت بغزوة العسرة وكانت في السنة التاسعة من الهجرة. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا مواضحنا ولو نحروها بعد ذلك سيتعبون من المشي وعساها كم تكفيهم. فأكلنا ودهن أدهن أكلنا من لحمها ودهن من شحمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوا رحمة بهم. قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر وعجزوا عن المشي، ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم، أي بالزائد من أزوادهم الذي لم يؤكل بعد، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة. والدعاء بالبركة من أنفع الدعوات المباركات العظيمات الجليلات، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالبركة في الدين، والدعاء بالبركة في الدنيا، والدعاء بالبركة في الآخرة. لعل الله يجعل فيها ذلك، والبركة من الله، وهي وضع الخير لله في الشيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع، يعني مثل الصفرة من الجلد ونحوه، حتى لا يصيبها التراب ونحوه ونحوه، فبسط ثم دعا بفضل أزوادهم. قال فجعل الرجل يجيب بكف ذرة، قال ويجي الآخر بكف تمر، قال ويجي الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، يعني لا يكفي لا يكفيهم، ومع ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله فيه البركة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال خذوا في أوعيتكم. قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الله يبارك في الشيء القليل بدعائه وببصاقه وبغير ذلك من شأنه. قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة زائدة بعد أن ملأوا الأوعية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. في فضيلة قول لا إله إلا الله وأنها من أسباب دخول الجنة، قال وهذا هو الشاهد من ساق المصنف لهذا الحديث في هذا الباب، وهو فضل لا إله إلا الله، وأن من شروط لا إله إلا الله اليقين، كما أن حديث عثمان دل على الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله هو العلم، فلا يكفي قول لا إله إلا الله مجرد حتى يعمل بمقتضاها ويعتقد معناها. وسيأتي أيضا أن من شروطها الإخلاص، ومن شروطها الانقياد، ومن شروطها المحبة، ومن شروطها الصدق، ومن شروطها القبول، وقد تقدم نظمها. وفيه شؤم الشك، فهو من أسباب الكفر، وهو كفر المنافقين قائم على الشك في وحدانية رب العالمين وفي ألوهيته، والشك فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة التوحيد، وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة، وفيه ما كان يلحق الصحابة من قلة ذات اليد ومن الجوع ونحوه، ومع ذلك يكرمهم الله عز وجل بالفرج بعد الشدة بفضله ورحمته ثم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عمير بن هاني قالوا كان يسبح في اليوم 1000 تسبيحة، قتل صبرا في داريا دمشق الآن أو قريب من دمشق، وعمير بن هاني الخولاني، لأن اليمنيين سكنوا تلك المنطقة. قال حدثني جناد بن أبي أمية، اختلف في صحبته، والذي يظهر أنه صحابي. قال حدثنا عبادة بن الصامت أحد النقباء 12 ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة وشهد بدرا والمشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند مسلسل بالشاميين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله من أي أبواب الجنة 8 شاء. وبالسند المتصل حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن عمير بن هاني في هذا الإسناد بمثل، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة 8 شاء. وهذا حديث عظيم دل على عظيم هذه الكلمة المباركة، الكلمة العظيمة التي يوم القيامة ربما أزاحت السجلات العظيمة من السيئات لمن أخلص فيها، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأن محمدا عبده ورسوله، عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب، هذا رد على الغلاة والجفاة، وأن عيسى عبد الله، أول كلمة قالها إنني أنا عبد الله وابن أمته مريم عليها السلام وليس له أب، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كان بالكلمة وليس هو الكلمة. فالنصارى الذين عبدوه زعموا أنه الكلمة، أنه صفة الله. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. لكن من عقيدة التوحيد أن تشهد أن عيسى عبد الله، ليس بابن الله وليس شريكا له. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، ولا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الآية: وقد هلك في عيسى طائفتان، الطائفة الأولى ألهوه وهم النصارى ورفعوه فوق منزلته وعبدوه من دون الله، والطائفة الثانية اليهود حيث زعموا أنه ولد زنية وحاولوا قتله وسلمه الله من شرهم، كما قال تعالى وقولهم: إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ما قتلوه ما صلبوه لكن شبه لهم. ألقاها إلى مريم البتول، ذهب ابن حزم إلى نبوتها ووافقها القرطبي أيضا لا يصح، وروح منها أي من الأرواح التي عنده، وليست الروح صفة لله، وإنما هي مضافة إلى الله إضافة تشريف، وأن الجنة حق أي موجودة وأنها لا تفنى ولا تبيد، وأن النار حق أي موجودة في الأرض السفلى وأنها لا تفنى ولا تبيد. أدخله الله بفضله ورحمته من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، لأن الجنة لها ثمانية أبواب بينما النار لها سبعة أبواب. وفي الأفضل أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي قد يكون دخوله ابتداء وقد يكون دخوله بعد ذلك بعد المحاصصة والمحاققة. وبالسند المتصل: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن ابن عجلان محمد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي هذا التابعي لعصر عبد الرحمن بن عسيلة، نعم غير العصر، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه في الموت فبكيت، فقال: مهلا لم تبكي؟ بكى على صاحبه وعلى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله لئن استشهدت أي يوم القيامة لأشهدن لك أنك من المسلمين وأنك من الصالحين لما علم وراء من حاله، ولئن شفعت لأشفعن لك، لأن الشفاعة تكون من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمؤمنين، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، من باب نشر العلم والدعوة والخير والحرص عليه، إلا حديثا واحدا سوف أحدثكموه اليوم حتى لا يعني يموت ويكتم العلم، كما سيأتي حديث معاذ بن جبل: وقد أحيط بنفسي أي الموت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، أي تحريم تأبيد، أما تحريم دخول في حق من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وإما تحريم خلود لمن دخل النار من أصحاب الكبائر، لا بد من هذا التأويل، لأنه قد علم أن كثيرا من أمة محمد يدخلون النار سبب ذنوب لهم ومعاصي ثم يخرجون بعد ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. لكن هذه الأحاديث لابد من إضافتها إلى الأحاديث الأخرى، كما سيأتي في حديث يعني عتبان بن مالك أن الزهري رحمه الله أشار ألا يغتر مغتر بمثل هذا الحديث. قال أبو السند المتصل: حدثنا هداب بن خالد الأزدي يلقب بهدبة قال حدثنا همام وهو ابن يحيى قال حدثنا قتاده بن دعامة أبو الخطاب السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك أبو حمزة الأنصاري عن معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن الأنصاري قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ردفه على حمار كما سيأتي في الرواية الأخرى، على حمار يقال له عفير، وفي تسمية الدابة وفيه جواز الإرداف، وأن ذلك ليس من خوارم المروءة وكذلك ليس من الظلم في شيء، فقال يا معاذ بن جبل، فيه مناداة الطالب حتى ينتبه لما يلقى عليه. قال قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، أي أجبتك وسأل له السعادة. ثم سار ساعة، أي فترة من الزمن، ليس المعنى أنه سار ساعة 60 دقيقة. ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. يردون العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأما بعد موته إنما يكون العلم لله سبحانه وتعالى. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، بمعنى يوحدوه، أن يفردوه بما يجب له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا يشرك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم، هذا حق أوجبه الله على نفسه، ليس كما يقول المعتزلة أنه حق وجب للعباد بسبب فعلهم. وقد أحسن من قال ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوه بعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع، فهو أوجب على نفسه تفضلا. قال أبو سلمة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال فقلت يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا معنى لا إله إلا الله، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا أيضا يحمل على ما تقدم في حق من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومن حقق هذه الكلمة، وأما من ألم بشيء فهو تحت المشيئة. قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بها معاذ عند موته تأثما خشية الإثم. قال أبو سلمة المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار بن دار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر، قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به، أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. وفي السند المتصل حدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود عن ابن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم، هو بمعنى على العباد. قال رحمه الله في السند المتصل حدثني زهير بن حرب قال حدثني عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار العجلي البصري صدوق يغلط في روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب، وإلا فهو مقبول الحديث. قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر يجلسون للعلم والتبرك والاستفادة والمحبة وغير ذلك، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لحاجته، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت بها لا أجد له بابا فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، هذا من تفسير الرواه ويسمى بالمدرج، فاحتفزت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفز أي قفز، فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله، قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا، يعني يخشون عليه من اليهود
خشون عليه من المتربصين النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حرص الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت بين ظهورنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فيه التحدث بما فعل الإنسان. وهذا من حسن الحديث، من حسن الحديث أن الإنسان يذكر قصته كاملة يعني في بعض الشيء. وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني عليه كالدلالة على أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم حقا. وأعطاني عليه، قال: اذهب من علي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في فضل لا إله إلا الله فيه وجوب الاستيقان، وهذا دليل على شرط اليقين من شروط لا إله إلا الله. فكان أول من لقيت عمر، فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما، من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي، يعني وقع على مؤخرته شدة الضربة. فقال: ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء بكاء وركبني عمر أي لحقه، فإذا هو على إثري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرت بالذي بعثتني به، فضرب بي بين ثديي ضرب خررت لإستي. قال: ارجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. يتثبت في الحديث. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم المشورة، مع أن الواقع أن الإنسان العالم بالله والعالم بدين الله عز وجل، إذا جاءت مثل هذه الأحاديث ومثل هذه الآثار الدالة على عظيم كلمة التوحيد وعلى عظيم كلمة الأخلاص، ما سيكون منه اتكال، لعلمه أن هذه الكلمة تستدعي من الإنسان مزيد الطاعة ومزيد العبادة ومزيد المحبة ومزيد الإحسان إلى غير ذلك. يعني هذه الكلمة تستلزم من الإنسان المزيد المزيد من الخير الذي هو عليه، لأن من شروطها كما تقدم العلم والإنقياد والمحبة والإخلاص، وكل هذه الشروط التي ذكرت كلها دالة على تعين وجوب الاستمرار على العمل، وجوب الاستمرار على العمل. أما إذا سمع مثل هذا الحديث واتكل عليه وترك العمل، هذا عنده قصور في فهم هذه الكلمة وفي العلم بهذه الكلمة وفي العمل بهذه الكلمة. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسي ثقة، قال أخبرنا معاذ بن هشام وهو ابن عبد الله الدستوائي، قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل، قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك رسول الله سعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. يعني هذا الإطلاق في هذا الموطن قد قيد بمواطن أخرى: مخلصا من قلبه، صادقا من قلبه، مستيقنا بها قلبه ونحو ذلك. فلا يؤخذ بالإطلاقات مع وجود المقيدات حتى يرجع إلى التقييد، وإلا فقد قال هذه الكلمة من المنافقين العدد الكثير وما نفعتهم، لأنهم لم يخلصوا ولم تكن منهم المحبة وكان منهم الشك وكان منهم غير ذلك. قال: يا رسول الله، فلا أخبر بها فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني خشية من كتم العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتم علما ألجمه الله بلجام النار. وهذا باب واسع لم نكمله للأحاديث التي ساقها الإمام مسلم ليبين بها ما تقدم من شروط لا إله إلا الله. وبقي من الأحاديث حديث عتبان وما في بابه، فيه بيان عظيم لأهمية هذه الكلمة وأهمية العمل بهذه الكلمة وعدم الاتكال على قولها والله المستعان. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان عن ابن المغيرة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه صحابي قال حدثني محمود بن الربيع صحابي عن عثمان بن مالك صحابي. يعني ثلاثة صحابة يروون هذا الحديث يروي بعضهم عن بعض. قال قدمت المدينة فلقيت عثمان فقلت حديث عثمان بن مالك الأنصاري من أصحاب البيعة وكذلك شهد بدر. قال فقلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء ضعف فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من شاء الله من أصحابه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فدخله هو يصلي في منزلي نعم فاتخذه مصلى نعم فبعث أني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم من شاء من أصحابه فدخله وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم ويقال دخشن بالنون والميم. قالوا ودوا أنه دعا عليه فهلك لشدة غيظهم منه. وإيش السبب؟ السبب أنه جالس المنافقين وربما رأوه يرتاح مع المنافقين فحكموا عليه بظاهره. ودوا أنه أصابه شر تمني زوال من يخشى شره. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه. قال لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فيدخل النار أو تطعمه النار. سيأتي أنه قال صادقا من قلبه وهذا قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستدل بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا على جواز مجالسة المبطلين لا يجوز. هذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. فهذا الحديث يا أخوة فيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ما نرى وده وحديثه إلا مع المنافقين أقرهم على ذلك. فمن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه لما يعلم من حاله وبعضهم قال لم يدافع عنه لكن الصحيح أنه من المسلمين أنه من المسلمين وأنه إنما كان يجالسهم لا على أنه منهم. قال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لابني اكتبه فكتبه. هي كتابة الحديث والاهتمام بتدوينه. قال حدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثني بهز بن أسد قال حدثنا حماد ابن سلمة قال حدثنا ثابت. عند من هذا السؤال؟ عند من؟ كيف عرفنا أن حماد هنا بن سلمة؟ بثابت نعم. نعرف يعرف الراوي بشيخه أو بتلميذه. عن أنس رضي الله عنه قال حدثني عثمان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعال فخط لي مسجدا أي مكان أصلي فيه وإلا البيوت ما داخلها مساجد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم يقال له مالك بن الدخشم. ثم ذكر نحو حديث سليمان بن المغيرة وبالسند المتصل حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب التقدم هذا السند قبل قليل أن محمود بن الربيع الأنصاري حدث أن عثمان بن مالك وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي فإذا كانت الأمطار سأل الوادي الذي بيني وبينهم ولم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. أنظر عتبان رخص له النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أم مكتوم لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم لعل عبد الله بن أم مكتوم كان أقوى من عتبان ونحو ذلك لأن ذاك لم يجد له رخصة وهذا وجد له رخصة. وددت أنك يا رسول الله تأتي فتصلي في مصلى فأتخذه مصلى. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله فيه الاستثناء فيما يكون من الغد ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال عثمان فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في فضيلة لأبي بكر الصديق صلى الله رضي الله عنه كان يرافق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. حين ارتفع النهار أي وقت الضحى فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، معناه أن صاحب البيت حق ببيته وبمكانه، فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وراءه فصلى ركعتين ثم سلم. الضحى أقله ركعة أن يصلي ركعتين. قال وحبسناه على خزيرة، نوع من الطعام يعني شيء من مع لحم قليل جدا، نوع من الطعام مع لحم قليل، والنبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه جلس، نوع من الدقيق أو نوع من العصيدة ونحو ذلك مع شيء من اللحم. قال وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذو عدد، فقال قائل منهم أين مالك بن الدخشن؟ انظر كما قلت لكم جاء الدخشن وجاء الدخشن. فقال بعضهم ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله. انظر هذا القيد، يريد بذلك وجه الله الإخلاص. قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإنما نرى وجهه ونصيحته للمنافقين أي جلوسه ووده. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله بهذا القيد. إذن قد مرت معنا في هذا الباب قيود: صدقا من قلبه، مخلصا من قلبه، مستيقنا بها قلبه، يريد بها وجه الله غير شاك بها. كل هذه القيود تدل على أهمية اعتقاد هذه الكلمة مع المجيء بشروطها وأركانها وتحقيق ذلك. قال ابن شهاب، هذا الأثر من استطاع أن يحفظه وليحفظه، سيأتي ما هو مذكور هنا، سيأتي في كتاب الصلاة، سيأتي في كتاب الصلاة يا أخوة. الأثر أن جاء بعد ذلك قيود، جاء بعد ذلك أعمال، لا يتكل الإنسان على هذه الكلمة مجردة. قال ابن شهاب ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من صراتهم أي من كبارهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. محمود بن الربيع في رواية البخاري وفي الرواية التي ستأتي أنه عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجها في وجهه وهو ابن 5 سنين، وبها استدل على ماذا؟ على سن التمييز، وعليه بوب البخاري في كتاب العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.